بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب في أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أن يكون مثل ابني آدم، القاتل في النار والمقتول في الجنة. قال: رواه أحمد. قال: وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه قال في الفتنة أنه قال في الفتنة: كسروا فيها قسيكم، وقطعوا أوتاركم، واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أرأيت إن دخل علي بيتي، إن دخل علي بيتي فبسط يده ليقتلني، فبسط يده إلي ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال: وعن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره، أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق، على رؤوس الخلائق يوم القيامة. قال: رواه أحمد. لا يزال المصنف رحمه الله يتحدث عن مسائل حكم الصائل، وأن الصائل دمه هدر، وأن من صيل عليه له أن يدفع عن نفسه ولو أدى ذلك إلى قتل الصائل، وأنه لا يأثم في قتله من صال عليه. لكن المجد بن تيمية رحمه الله أتبع ذلك الباب ببيان أمر آخر يعد من باب الفضائل ويعد من باب الجواز، وهو أن يستسلم المصول عليه وألا يقاتل ويترك الأمر لله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى يثيبه على هذا الفعل حقنا للدماء ومنعا من زيادة الفتنة. وهذا الحكم أعني الامتناع عن المقاتلة والاستسلام، هذا الحكم إنما يكون في حالة الفتن وفي أيام الهرج وعندما يختلط الحق بالباطل، فإن الإنسان يتجنب مواطن الزلل ويمتنع عن مواقف الشر. أما إذا لم يكن الأمر كذلك وكان الظلم واضحا بينا، فللإنسان أن يدافع عن الظلم وأن يمنع الظلم وأن يرد صولة الصائل ولو أدى ذلك إلى قتله، كما مر معنا في الباب الماضي. وهنا يشير أيضا المجد بن تيمية إلى قضية أخرى، وهي أنه إذا تبين لإنسان ظلم الظالم وصولة الصائل فإنه يجب عليه أن ينصر المظلوم، ويجب عليه أن يدافع عنه ولا يتركه ينفرد به الصائل ويؤذيه الصائل ويتعدى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من رأى المنكر ولم يغيره ولم يمنعه بأن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بمثل ما فعل من عدم النصرة أن يذله يوم القيامة. فدل هذا الحديث على أن مناصرة المظلوم أمر واجب، وتركها من الكبائر، لأن الله تعالى توعد الفاعل بعذاب وبخزي يوم القيامة، ولا شك أن كل ذنب توعد فيه الإنسان بعذاب أو بلعن أو بغضب فإنه يعد من الكبائر. ويلزم الغير مع القدرة. نعم. باب في أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على شرح الأحاديث الماضية، وهي أحاديث دفع الصائل وإن أدى إلى قتله، وأن المصول عليه يقتل شهيدا. أورد في ذلك حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو وحديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهم. وكنا قد وقفنا عند الكلام على حديث ابن عمر أو على حديث أبي هريرة، بعد أن تكلم على حديث سعيد بن زيد قال أخرجه أيضا بقية أهل السنن وابن حبان والحاكم يعني وصححاه. قال وقد أخرج أحمد والنسائي وأبو داود والبيهقي وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من رواية قتادة عن النضر ابن أنس عن بشير بن نهيك عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ ولا قصاص ولا دية، يعني أن من قتل دون ماله فهو شهيد، وأن من صيل عليه له أن يقتل، وإذا قتل فلا قصاص عليه ولا دية. وقد ذكرنا في درس البارحة أن هذا الحكم يعني يكون من باب الديانة، أي أنه لا يلزمه القصاص أو لا يجب عليه القصاص ولا يلزمه أن يدفع الدية، لأن قتله قتل حق ولأن فيه دفع شر، وهذا فيما بينه وبين ربه يعني بالنسبة للقاتل، لكن لا يلزم من ذلك أن كل من تعرض لأذى ولخوف أن يقتل الصائل، وإنما يجب عليه أن يدفعه بالأدنى فالأدنى، فإن لم يرتدع إلا بالقتل فعندئذ له أن يقتله. وهذا الحكم قد لا يكون قضاء، لأنه ربما يرى ولي الأمر أن هذا الأمر وهذا الحكم يعني يحتاج إلى مزيد من إثبات الصيالة أو إثبات الصولة فيه، فلو حكم بغيره من باب سد الذرائع ومن باب دفع الشرور فإن للإمام أن يجتهد في ذلك. قال: وفي رواية للبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما كان عليك في شيء فيه شيء. قال: وقد تعقب الحافظ في صلاة الخوف من التلخيص، يعني من كتابه المسمى بالتلخيص الحبير، من زعم أن حديث ابن عمر رضي حديث ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما متفق عليه، وقال إنه من أفراد البخاري، يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله وقع في وهم، هذا الوهم أنه لما تتبع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في كتابه التلخيص الحبير ورأى من سبقه من أهل العلم حكم بأن هذا الحديث متفق عليه وأن الشيخين أخرجاه، اعترض على ذلك وقال إن الشيخين لم يخرجاه، إن الشيخين لم يتفقا عليه وإنما انفرد بإخراجه الإمام البخاري، مع أن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله قال باتفاق البخاري ومسلم عليه في كتابه فتح الباري، وهذا قد يعني ينبهنا إلى شيء، وهو أن الحافظ ابن حجر ربما يكون قد ألف كتابه التلخيص قبل كتابه فتح الباري، وأنه رحمه الله رجع عن هذا الوهم الذي وقع فيه في كتاب التلخيص ونبه إليه في كتاب فتح الباري، لأن الحديث متفق عليه وأن الشيخين أعني البخاري ومسلم أخرج هذا الحديث. ما فهمت السؤال. نحن عندنا مراتب الصحيح سبعة، المرتبة الأولى ما اتفق عليه، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم. أي حديث؟ احنا عندنا وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال إيه؟ متفق عليه. الحديث الثاني: وفي لفظ: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. إذن نحن عندنا روايتان، الرواية الأولى متفق عليها وهذه التي يتكلم فيها هنا، قال: وقد تعقب الحافظ في صلاة الخوف، يعني في كتابه أو في باب صلاة الخوف، من كتابه التلخيص، يعني التلخيص الحبير، حديث ابن عمرو: من تعقب في كتابه أو في من التلخيص، من زعم أن حديث ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما متفق عليه، وقال إنه من أفراد البخاري. وفي هذا التعقب نظر، فإن الحديث في صحيح مسلم، وفيه قصة، إذن فقول البخاري أو فقول الحافظ ابن حجر في التلخيص إنه من أفراد البخاري لم يسلم. ثم قال: وقد اعترف الحافظ، يعني ابن حجر رحمه الله، في الفتح في كتاب المظالم والغصب بأن مسلما أخرج هذا الحديث من طريق ابن عمرو، فيكون قد رجع عن رأيه الذي قاله في التلخيص. وذكر القصة، ثم قال بعد أن فرغ من الكلام على أسانيد هذه الأحاديث التي وردت في الباب، قال: وأحاديث الباب، نعم، لا تعقب غيره، لكن لما كان في كتاب غير الكتاب الذي أقر فيه يكون في هذا سبق نظر، لأن العلماء قالوا إن هذا الحديث أخرجه الشيخان واتفق عليه. وممن قال هذا إلا هو الجد المجد بن تيمية، فجاء الحافظ بن حجر وخطأ من قال ذلك في كتاب التلخيص، ثم إنه رجع عن هذا الخطأ في كتاب فتح الباري. قال: وأحاديث الباب فيها دليل على أنها تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان من غير فرق بين القليل والكثير، إذا كان الأخذ بغير حق، يعني غصبا، وهو مذهب الجمهور كما حكاه النووي. والنووي يحكي ذلك إما في كتابه شرح صحيح مسلم حيث إن الحديث من المتفق عليه، أو في كتابه المجموع. قال: والحافظ في الفتح، أي وحكى ذلك أيضا الإمام الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري. وقال بعض العلماء إن المقاتلة واجبة، يعني استدلوا بقوله فقاتله على أن الأمر يقتضي الوجوب، لكن كما سيمر بنا في الباب الثاني أن ذلك لا يلزم، وكما مر بنا في حديث أبي هريرة لما قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال له: أنشد الله، مما يدل على أنه لا يلزم المقاتلة. هذا الحديث في هذا الباب الأول، حديث أبي هريرة، فيه ما يصرف عن الوجوب، وحديث الباب الثاني أيضا فيها التصريح بعدم وجوب المقاتلة، حيث قال إيش؟ نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن له أن يتركه، لكن كما مر بنا أن أهل العلم جمعوا بين هذه الروايات ودفعوا ما ظاهره التعارض بأن الأحاديث الثانية محمولة على حالة الفتنة، وأما الأحاديث في الباب الأول فمحمولة على إيه؟ على غير الفتنة، وأن له أن يقاتل، لكن ليس بواجب وإنما هو من المندوب. قال: وقال بعض المالكية لا تجوز، يعني المقاتلة، إذا طلب الشيء الخفيف. قال: ولعل متمسك من قال بالوجوب، يعني من قال بوجوب المقاتلة، يقول لعل دليله، هذا معنى قوله متمسك، أي الدليل الذي يتمسك به ويعتمد عليه، ما في حديث أبي هريرة من الأمر بالمقاتلة كما جاء في قوله فلا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. ففهم منه البعض أن ذلك للوجوب. قال: ما في حديث أبي هريرة من الأمر بالمقاتلة والنهي عن تسليم المال إلى من رام غصبه، ومعنى رام يعني إلى من تطلع ورغب في أن يأخذه غصبا. هذا هو وجه الاستدلال لمن قال بالوجوب. وأما القائل بعدم الجواز في الشيء الخفيف، فعموم أحاديث الباب يرد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين المال الكثير والمال القليل، ولأن حديث أبي هريرة أجمل ولم يكن ثمة تفصيل، وهكذا سائر الأحاديث شرعت لمن يغتصب ولمن يراد أن يؤخذ ماله أن يقاتل، ولكنه ينبغي تقديم الأخف فالأخف، يعني في المدافعة، فلا يبدأ بالقتل إذا كان يمكنه أن يتخلص من الغاصب بما دون القتل. فلا يعدل المدافع إلى القتل مع إمكان الدفع بدونه. قال: ويدل على ذلك أمره صلى الله عليه وآله وسلم بإنشاد الله قبل المقاتلة، ومعنى بإنشاد الله يعني بتذكير هذا الصائل بالله وتنبيهه إلى ظلمه، وأن الله قادر عليه، وأنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك، وهذا لا شك من المدافعة، فإن لم يتمكن يدفعه بضرب أو يدفعه بتخويف إلى غير ذلك، فإن لم يجد سبيلا إلا القتل فله أن يقتل. وكما تدل الأحاديث المذكورة على جواز المقاتلة لمن أراد أخذ المال، تدل على جواز المقاتلة لمن أراد إراقة الدم، يعني مجرد القتل وإن لم يكن لأخذ المال. وسبق أن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة أشياء: من قتل دون ماله، ومن قتل دون دمه، ومن قتل دون دينه، ومن قتل دون أهله، وهذه هي الضرورات الخمس التي إذا تعدي فيها على الإنسان له أن يدافع عنها ولو أدى ذلك إلى القتل. قال: تدل على جواز المقاتلة لمن أراد إراقة الدم والفتنة في الدين والأهل. وحكى ابن المنذر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله المقاتلة، وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة. أما قوله ليس عليه عقل، المراد بالعقل هو الدية أو القصاص، يعني أراد به هنا القصاص، أي فليس عليه قصاص ولا دية ولا كفارة، يعني كفارة القتل الخطأ، وهي أن من قتل خطأ عليه أن يصوم شهرين، هذه كفارة القتل الخطأ. والقتل هنا يكون حقا ولا يلزم منه القصاص، لأن المدافعة عن النفس ضرب من ضروب الجهاد في سبيل الله. قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه انتهى. معنى هذه العبارة يعني أن من يريد أخذ مالك لك أن تقاتله إلا إذا كان سلطانا، فإنه لا يجوز لك مقاتلته والخروج عليه، فكأن السلطان استثني من هذا الحكم، لأن السلطان ربما يرى في أخذ المال مصلحة للمسلمين، فعندئذ لا يكون أخذه لذلك على سبيل الظلم، وربما يتوهم الآخذ أن ذلك من باب الظلم، ومع ذلك أمر بأن لا يقاتل ولا ينازع وأن يسلم، لأن هذا الفعل فيه دفع للفتنة وفيه دفع للخروج على الإمام، حيث لا يجوز الخروج على الأئمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بين ذلك، وقد عرفنا هذا من خلال ما درسناه. الولي نائب للإمام. هذا ما يفترض في السلطان، المفترض في السلطان إذا كان إماما للمسلمين أن يكون عالما أو أن يستعين بأهل العلم. هذا عندما نتكلم عن السلطان الذي يفترض أن يكون عالم وأن يحق الحق وأن يقيم العدل، ومع ذلك لأن للسلطان حق أن يأخذ من أموال الناس إذا احتاج إلى ذلك للصرف عليه في منافع المسلمين، للإمام أن يأخذ مالا غير الزكاة، وأن يأخذ خصوصا إذا رأى الإمام أن في ذلك مصلحة، ولربما أيضا يكون هذا المال الذي آل إلى هذا الشخص فيه حقوق متعلقة بالآخرين، فالسلطان يريد أن يرد المظالم، عندئذ يأخذ من ماله بغير طيب نفس. واضح؟ قال نعم. إذا أخذ السلطان بالظلم فليس للإنسان أن يقاتله، لأنه سلطان، ولأن ظلم السلطان الله سبحانه وتعالى توعد السلطان الظالم بأنه يوم القيامة يأمره أو يؤاخذه على ما فعل، ولأن الأصل في الإمام أن يكون عادلا، ولأن الإمام يرى مصالح المسلمين، فقد يرى من المصلحة للمسلمين أن يأخذ من مال بعض الناس كي يسير أمور المسلمين، فهذه أمور لا يقدرها كل الناس، وإنما الذي يقدرها موقف الإمام، فمن هنا أمرنا كما جاء في الأحاديث إنه ستكون عليكم أمراء جور، وأن هؤلاء الأمراء يأخذون من الناس ولا يعطونهم الحقوق، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أقاتلهم قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا. فالصبر على ظلم الإمام وعلى ظلم السلطان وعلى ظلم من الأمور وعلى ظلم الولاة من الأمور التي أمر الشارع بها، لأن فيها دفعا لما هو أعظم. فإننا لو أبحنا الخروج على الإمام لتعلل الناس بأي شيء يخرجون به على الأئمة، وعندئذ يسود الفساد، وعندئذ تسود الفتنة. والشرع إنما أراد للمسلمين أن يعيشوا حياة مطمئنة، وأن يعيشوا حياة فيها طاعة لله وللرسول، فإن طاعة أولاة الأمر من طاعة الله ومن طاعة رسوله. هذا موضوع آخر ما هو موضوعنا. ما دام الشيخ جمع بين هذا، ايش تبغاني أقول لك؟ اي كلام مستقيم ما في شك، واستنباط مستقيم، وهذا لا يتعارض مع ما ذكرنا. لأن المفترض أن الإمام ما دام إماما للمسلمين لا بد أن يقيم الصلاة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بطاعة الأئمة إلا إذا رأينا كفرا بواحا، وإذا أخذ الإمام مال امرئ ولو ظلما هذا لا يصيره كافرا، لا يوصله إلى درجة الكفر حتى نقول لنا أن نقاتله. واضح؟ نعم، يعتبر خروج، لأننا أمرنا بالصبر على أذى الأئمة وبالصبر على جورهم وبالصبر، إلا إذا خرجوا عن دين الإسلام فعندئذ لا سلطان لهم على المسلمين. قال: ويدل على عدم لزوم القود والدية في قتل من كان على الصفة المذكورة، يعني أن من خرج وصال على أناس وأراد أن يغصب مالهم ودفعوه فلم يجدوا بدا من قتله، فإنهم إن قتلوه دمه هدر، وليس للإمام أن يقودهم أو أن يطبق في حقهم القود يعني القصاص، ولا يلزمهم بدفع الدية، بل إنه يهدر دمه لظلمه الذي وقع فيه. هذه المسائل نحن قلنا ان هذا الحكم الاصل هو يعني يكون ديانة، لكن اذا ما اقتنع الامام بذلك ففي هذه الحالة يحاول تطبيق اقامة الحدود، لانه ربما لو ترك هذا الامر لادعى اناس، يعني كل من رأى شخص أو كل من قامت بين إنسان وآخر عداوة يقتله ثم يدعي أنه صائل، فلا بد من التحقق من هذا الأمر. قال: وما ذكرنا من حديث أبي هريرة وحمل الأوزاعي حديث الباب على الحالة التي للناس فيها إمام، يعني يقيم بينهم القصاص، وأما حالة الفرقة والاختلاف والفتنة قال فليستسلم المبغي على نفسه، يعني فالأفضل له أنه لا يقاوم ولا يقاتل حتى لا يزيد في أوار الفتنة. يعني يقول أحاديث الباب محمولة على ما إذا كان في الناس إمام يقيم الشرع، فإن هذا الإمام وجوده وإقامة الشرع واستتباب الأمر يخول لمن اغتصب ولمن هجم عليه ولمن تعرض له غاصب أو صائل أن يدفعه، كما قلنا الأولى فالأولى والأخف فالأخف، فإن لم يمكن دفعه إلا بالقتل فله أن يقتله. أما في حالة قيام الفتنة وفي حالة وجود الخوف ووجود الفتنة بين الناس واضطراب الأمن، فماذا يفعل؟ هل له أن يقتل الصائل؟ الجواب نعم، له أن يقتله، لكن لو لم يقتله واستسلم له فإن ذلك أولى من القتل من أجل درء الفتنة وتقليص أمور الفتنة بين الناس، ومن أجل أن يحقن الدماء دماء المسلمين. وعليه تحمل الأحاديث التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم في توصيته بأن يكون مثل خير ابني آدم، عندما أخبرنا الله سبحانه وتعالى بقصته إذ قال أحد ابني آدم للآخر لأقتلنك، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إلي لأقتلك، يعني أنه استسلم. ففي مثل هذه الأحوال الاستسلام أولى من المقاتلة، يعني المقاتلة كأن الرأي الذي يذكره الإمام الشوكاني أن المقاتلة في حالة الأمن أولى، والاستسلام في حالة الخوف أولى. لا، ما هو شرع من قبلنا، لأن النبي قال، فكون النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أن يكون كخير ابني آدم أصبح شرعا لنا بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم. هما أنفسهما القصة واحدة، دخل فيه الحسد فأراد أن ينتقم منه فقتله، كلها قصة. ايه يعني هي ما الداعي، مش السبب لهذا، لان الاول رضي بقضاء الله والثاني ما رضي، فلما رفض قضاء الله، الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين لهم مصير الرضا والقبول وعدم الرضا والقبول، فطلب منهم أن يقربا قربانا، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقتلنك، وكان تمام القصة. فالقصة واحدة لكن فيها يعني أسباب ودوافع، وهي تنتهي إلى القبول، قبول حكم الله وعدم قبول حكم الله. اي اذا كان اجتمع عليه اهل الحل والعقد وعزلوه هذا موضوع اخر، يعني لهم ان يفعلوا ذلك، لكن نحن نتكلم عمن بويع له ثم بعد ذلك ظهر منه نوع من الانحراف ونوع من المعصية، فليس لنا ان يعني ليس لكل انسان ان يخرج عليه. أما إذا اجتمع أهل الحل والعقد وعزلوه فهذا الموضوع يعني موضوع آخر، غير الموضوع الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه أفراد الناس، فليس للأفراد أن يخرجوا. وأما إذا رأى أهل الحل والعقد أنهم يعزلوه وقبل، لكن لو تأدى العزل إلى فتنة أكبر، انتصر له قوم وصار بينهما نزاع وقتال، فالحكم كما هو معلوم أن من بويع له ليس للناس أن ينزعوا الطاعة، وعليهم أن يصبروا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. خلاص، إذا تمكنوا من عزله انتهى. هذا موضوع ثاني، لهم أن يطالبوا، نعم إذا كانت مظالم قائمة عليه وحقوق يطالب الناس بها، معروف عن أن هذا من نوع من السياسة التي كان يفعلها بعض الخلفاء الراشدين. يذكر أن عمر رضي الله عنه كان إذا ولى إنسان ولاية ثم عزله كان يحاسبه، فما كان له من مال يعطيه إياه، وما كان ثم مال مشبوه يدخله بيت مال المسلمين. نعم. وأنتم ها؟ نحسن الظن به، ولعله يعني نسي، لكن كونه استسلم وأنه ما أراد إثارة الفتنة إن شاء الله الله يجعله يعطيه الشهادة. قال ويدل على نعم، وحمل الأوزاعي أحاديث الباب على الحالة التي للناس فيها إمام، وأما حالة الفرقة والاختلاف فليستسلم المبغي عليه، فليستسلم المبغي على نفسه أو ماله ولا يقاتل أحدا. قال في الفتح ويرد عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم، يعني حديث الباب إلا هو قوله فقاتله. قال وأحاديث الباب مصرحة بأن المقتول دون ماله ونفسه وأهله ودينه شهيد، ومقاتله إذا قتل في النار، لأن الأول محق يعني في مدافعته عن نفسه وماله وعرضه، والثاني مبطل لأنه يريد أن يأخذ شيئا ليس له. قوله دون ماله، قال القرطبي دون في أصلها ظرف مكان بمعنى تحت، وتستعمل للخلفية على المجاز. ووجهه يعني كيف نفسر هنا قوله دون ماله دون عرضه، يقول لأن القاتل يعني المقاتل من عادته إذا كان عنده مال وسطي عليه أنه يجعل ماله تحته ويقاتل، أو يجعل ماله خلفه ويقاتل. فلذلك عبر عن هذه الحالة وهذه الصور بكلمة دون التي تدل على التحتية أو تدل على الخلفية. واستشكل الإمام الشوكاني مسألة، قال من قتل دون ماله، يعني المسألة ظاهرة في قوله دون، لكن عندما نقول دون دينه ودون دمه، الدين والدم ليست من الأشياء التي يضعها الإنسان تحتها أو يجعلها خلفه. ولذلك نقول هنا التعبير جاء في الأمور المحسوسة أولا ثم عدي إلى الأمور إيه؟ الأمور المعنوية، فهو أيضا من باب المجاز وليس من باب الإيه؟ الحقيقة. لأن من يقاتل دون دينه بمعنى أنه يضع مفهوم دينه ويضع معرفة دينه ويستقل دمه في مقابل بقاء الدين والانتصار للدين، وهكذا فيما يتعلق بالعرض، وهكذا فيما يتعلق بالدم. إذا التقى المسلمان بسيفيهما، على أن الكل كل واحد منهما غير محق، هذا فيما يكون في الفتن، إذ لو كان أحدهما محقا لا يعبر، لا يعني يستحق هذا الوعيد. والدليل على ذلك قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقد أمرنا بمقاتلة الفئة الباغية والصائل باغ، ولذلك استوجب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين في قضية إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل هذا القاتل فما ذنب المقتول؟ قال هو أحرص على قتل صاحبه، إذن هو أخذ بنيته التي من أجلها أراد المقاتلة. وهذا هو من باب المجاز، بعد أن كان يعني المحافظة على المال أمر محسوس، لكن المحافظة على الدين لما كان أمرا معنويا عبر عنه بالمجاز. قال وتستعمل للخلفية على المجاز. ووجهه يعني وتوجيه المجاز أن الذي يقاتل عن ماله غالبا إنما يجعله خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه. ولكنه يشكل على هذا قوله في حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه دون دينه ودون دمه، أي لأنهما ليس من المحسوسات. والجواب أن هذا ظهور المجاز فيه أظهر من إيه؟ من غيره. ثم قال رحمه الله: باب في أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة، يعني ويلزم من رأى المنكر أن يدفعه، وأما المصول فله أن يستسلم. وقد عرفنا الجمع بين الأحاديث الماضية وهذه الأحاديث، منهم من حمل ذلك على الفتنة وعدمها، ومنهم من جعل الأمر فيه على سبيل المجاز وصرف الأمر في الباب الأول من الوجوب إلى الندب. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أن يكون مثل ابني آدم، القاتل في النار والمقتول في الجنة. وابني آدم يعني ما ورد عنهما أنه لما هدده بالقتل امتنع الثاني عن المقاتلة وقال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. هي يعني هو أن آدم عليه السلام لما يعني الله سبحانه وتعالى قدر أن حواء كانت كلما ولدت تأتي في كل بطن بذكر وأنثى، فأمر الله تعالى آدم أن يزوج ابنته من البطن لابنه من البطن الآخر، ونزل البطون منزلة الإيه؟ اختلاف النسب. فمما يشاع يذكر أن بعض أبناء آدم رفضوا، وذلك لأن يعني أنه يرى أن المرأة أو البنت التي كانت ولدت معه هو أولى بها، فكان هذا أحد أسباب عدم القبول والرضا. ويذكر بعض علماء التفسير الذين ينقلون هذه القصص أنه نتيجة لذلك أمرهم الله، يعني كأنهم لما أمرهم آدم أن يتزوج بذلك وأنهم اختلفوا على المرأة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهما الحق والصواب، وأن الأمر يعني يفتقر إلى الرضا وإلى القبول، فأمرهم أن يقربا قربانا. والذي جاء ذكره في القرآن هو مسألة القربان ومسألة القتل. وتلك المسألة ربما ذكرت يعني فيما يذكره المفسرون من أقوال أو من الإسرائيليات، لكن لا يلزم منها أن لا تكون حقا، لأن الإسرائيليات منها ما هو حق ومنها ولأن هذا لا يتعارض مع ما جاء في القرآن، ونحن عندنا الحكم في ما نقل عن بني إسرائيل أنه على ثلاثة أضرب، منه ما يوافق ومنه ما يخالف ومنه ما لا يوافق ولا يخالف، فما وافق قبلنا وما خالف رددنا وما لم يوافق ولا يخالف أمسكنا عنه. قيل هذا وارد، هذا وارد أنه أمر بأن يزوج البنت من البطن البنت للولد من البطن الثاني. قال: ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أن يكون مثل ابن آدم، القاتل في النار والمقتول في الجنة. قال: الحديث رواه أحمد، أي أنه لا يلزمه المقاتلة وإن استسلم فله ذلك. قال: وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الفتنة، يعني قال هذا المقال كأن أصحابي رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على عدم المقاتلة إذا قامت الفتنة، كسروا فيها قسيكم، والقسي المراد كسروا فيها قسيكم، يعني المراد بها الأقواس، وقطعوا أوتاركم، والقسي هي السهام والأوتار هي أوتار القوس، يعني كأنه يقول لا تستعملوها واضربوا صفحا عن القتال، واضربوا بسيوفكم الحجارة، يعني حتى تثلم فلا تكون صالحة للمقاتلة، فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم، وخير ابني آدم هو الذي قال لئن بسطت إلي لتقتلني ما لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إلي يدك يدي ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. قال: فليكن كخير ابني آدم. رواه الخمسة، أي أخرج هذا الحديث أصحاب السنن وأحمد إلا النسائي. ثم قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها ستكون فتنة. وهذا من الإخبار بما سيكون من الإعجاز وبما أطلع الله نبيه عليه، فحذر الأمة من الوقوع في الفتنة، فقال: إنها ستكون فتنة، يعني بين أوساط المسلمين، القاعد فيها خير من القائم، فكأن القاعد هو الممتنع من الدخول في القتال في الفتنة، فهو خير من القائم وإن لم يدخل في الفتنة، والقائم خير من الماشي يعني إلى الفتنة، والماشي خير من الساعي يعني من الراكض والجاري في الفتنة، فكأن كل واحد منهما خير من الآخر، كلما ابتعد عن الفتنة كلما كان خيرا. قال يعني السائل أو السامع للنبي صلى الله عليه وسلم عندما عرض له هذا القول، قال: أرأيت إن دخل علي بيتي، أرأيت إن دخل يعني أهل الفتنة أو الصائل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم، يعني لا تبادله المقاتلة واستسلم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهذا كما قلنا محمول على زمن الفتنة، وإن كان له أن يقاتله لأن من حق المصول عليه أن يقاتل الصائل. قال: وعن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أذل عنده مؤمن، يعني من حضر ظالما يذل أو يذل مؤمنا فيجب عليه أن ينتصر له، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره، وهذا القيد له مفهوم، فإنه إن كان مثله وغير قادر على نصرته فلا شيء عليه، أما إذا كان قادرا على النصرة وتخلى فمعناه أنه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. قال: وهو يقدر على أن ينصره أذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. فعلم من هذا أن ترك الأمر بالمعروف في هذا الباب يعتبر من الكبائر، وأن على من أذل أن ينصر وإن هو لم يقاوم. وهذا الحديث وجه الاستدلال به وذكره في هذه الترجمة أنه لم يلزم الذي ذل لم يلزمه بالانتصار، ولم يلزمه بالمدافعة، وإنما طلب من غيره ممن يقدر على نصرته أن ينصره. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على أحاديث الباب: قال حديث ابن عمر، يعني الأول، أورده الحافظ في التلخيص يعني الحبير وسكت عنه فلم يتتبعه يعني بجرح مما يدل على أنه صالح للاستدلال. قال: وأخرج نحوه أبو داود من حديثه، يعني من حديث ابن عمر، بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل هكذا، أي فليمد رقبته، يعني كأنه يسلم له، فالقاتل في النار والمقتول في الجنة. قال: وحديث أبي موسى أخرجه أيضا ابن حبان وصححه القشيري في الاقتراح، صاحب كتاب الاقتراح صححه القشيري في الاقتراح على شرط الشيخين. نعم، بس ابن دقيق العيد القشيري، ما ادري، ما عندي، يعني ما اعرف انا، لكن كأنه هو صاحب كتاب الاقتراح، والاقتراح لابن دقيق العيد، فلعل هذا يعني تعريف له، وكان الأولى به أن يذكره باسمه المشهور، ها؟ فإن ابن دقيق العيد أشهر من القشيري، وهذا الأسلوب يعني يسميه علماء المصطلح بماذا؟ يسمونه بتدليس الأسماء. قال: على شرط الشيخين. وقال الترمذي: حسن غريب. انتهى، يعني هذا القول الذي نقله. قال: وفي إسناده عبد الرحمن ابن ثروان، تكلم فيه بعضهم ووثقه يحيى بن معين واحتج به البخاري. ولذلك قال صاحب الاقتراح انه على شرط البخاري، لكن هل اخرج له مسلم؟ او الظاهر انه يعني اذا كان البخاري احتج به فيعتبر ايضا الامام مسلم رحمه الله يعني مما يحتج به، فكان هذا هو التبرير في قوله إنه على شرط الشيخين. وقد مر بنا أن المراد بقولهم شرط الشيخين يعني أن الرواة أخرج لهم الشيخان وإن لم يخرجوا لهم ذلك الحديث بعينه. قال: وحديث سعد بن أبي وقاص حسنه الترمذي وسكت عنه الأشجعي وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص، فكأنه يرى أنه صالح للاستدلال. وقد مر بنا الكلام على سكوت أبي داود والمنذري، فإن المنذري اختصر سنن أبي داود أو شرح سنن أبي داود، وكان يتتبع أبا داود في الأحاديث التي يسكت عليها، فإن وجد أنها تصلح للاحتجاج سكت هو أيضا وإلا بينه. قال: ورجاله والحافظ في التلخيص أي سكت عليه، ورجال إسناده ثقات إلا حسين بن عبد الرحمن الأشجعي، وقد وثقه ابن حبان. هذا ما يتعلق بحديث سعد بن أبي وقاص. قال: وحديث سهل بن حنيف أخرجه أيضا الطبراني، وإذا أطلق يراد به في الكبير، وفي إسناده ابن لهيعة وهو متكلم فيه لأنه اختلط في آخر عمره واحترقت كتبه بعد أن احترقت كتبه. قال: وبقية رجاله ثقات يشهد لصحته حديث البراء بن عازب عند البراء عند البخاري وغيره، يعني مما يقوي هذا الحديث، وفيه الأمر بسبع والنهي عن سبع، يعني حديث البراء بن عازب، ومن السبع المامور بها نصر المظلوم. وهنا في حديث سهل بن حنيف أنه أخبر أن من أذل، أن المؤمن الذي يذل ويكون بحضرة من يستطيع أن ينصره فلم ينصره، فإن الله سبحانه وتعالى يذل هذا الذي تخلى عن نصرته على رؤوس الخلائق يوم القيامة. قال: وحديث أبي موسى عند البخاري وغيره بلفظ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني هذا الحديث يشهد لحديث الباب، يشهد لحديث سهل بن حنيف. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.